أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا بالنسبة إلى الارتماس، وذكرنا أن المشهورة قد ذهب إلى مفطرية الارتماس وضعا وإلى حرمته تكليفا، والدليل على ذلك هو قول الإمام الصادق، قول الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث، منها الارتماس في الماء. إذن هذا هو دليلنا على زين. ولكن عندنا موثقة إسحاق بن عمار حيث قالت أن من ارتمس في الماء متعمدا فلا قضاء عليه ولا يعودن، كما ذكر الإمام الصادق عليه السلام قال: ليس عليه قضاؤه ولا يعودن. إذن هذه الرواية بلا ريب ماذا؟ تعارض رواية محمد ابن مسلم. المصنف حفظه الله ذكر عدة وجوه للجمع ما بين هاتين الروايتين المتعارضتين، وصل الكلام إلى الوجه الرابع والوجه الثالث. الوجه الثالث هو التعارض المستقر، ولكن هذا التعارض المستقر نتمسك به إذا لم يتم الوجه الرابع أو الثالث. إذن الوجه الثالث هو الوجه الذي تبناه من؟ المصنف؟ لا، المصنف شنو نسيته؟ لا، اقرأ آخر صفحة 315. وقد يقال، لقيتوها؟ إن التعارض بينهما مستقر وتحمل الثانية على التقية. وفيه، وفي هذا الوجه يا وجه التعارض اللي هو الثالث، وفيه أنه وجيه، لكن متى يكون وجيها؟ لو لم يمكن. هذا يا وجه، لا يصير الثالث. الفكرة صارت واضحة؟ التعارض المستقر هو واضح، يصير آخر واحد، بس المصنف يقول نوصل للتعارض المستقر إذا ما تم الثالث. يا بيا هو الثالث، يقول الوجه الذي أنا أذهب إليه. ما هو الوجه الذي ذهب إليه المصنف؟ قال أنه بالنسبة إلى الموثقة قيدت بالعمد. واضح؟ يعني عالم بالموضوع وعالم بمن؟ وعالم بالحكم. أما بالنسبة إلى رواية محمد ابن مسلم فهي تشير إلى أنه عالم بمن فقط؟ بالموضوع، دون العلم بمن؟ بدون العلم بالحكم. إذن فرق ما بين المقامين. الفكرة صارت واضحة؟ زين. من حقنا أن نسأل المصنف، نقول بعد أن ذهبت إلى أن الموثقة أشارت إلى العامد، وأنه إذا كان عالما بالموضوع وعالما بالحكم، فهنا بلا ريب إذا ارتمس فيبطل صومه لأنه عالم وقاصد وقد ارتكب المفطر وهو الارتماس. أما إذا كان عالما بالموضوع فقط، وأنه بالنسبة إلى الحكم هو مجهول لديه، فهنا جاهل بالحكم، فلا يجب عليه ماذا؟ فلا يجب عليه القبض. زين. فإذا صحيحة محمد ابن مسلم من قالت لا يضر الصائم إذا ارتمسه، إذن نقول صحيحة ابن محمد ابن مسلم تشير إلمن يعني عالم بمن؟ بالحكم والموضوع. أما بالنسبة إلى موثقة إسحاق فهو عامد وعالم، لكن عالم بمن؟ دون ماذا؟ ولذلك الإمام قال لا شيء عليه، نعم يكره له لا يعود. المهم أن نسأل المصنف إن قل لماذا لا يثبت وجوب القضاء في صحيح في موثقة إسحاق بن عمار؟ يقول عندي دليل المصنف. ما هو دليلك؟ درسنا من الآن يبدأ أخوان، واضح؟ إذن الآن دليل المصنف على هذا الجمع، إذن كيف جمع المصنف ما بين الروايتين المتعارضتين؟ يقول رواية محمد ابن مسلم وموثقة إسحاق، فلا يجب عليه لا القضاء ولا يعودن على نحو الكراهة. زين، يقول المصنف أنا عندي دليل على هذا الجمع ما بين الروايتين وأن الجاهل بالحكم لا شيء عليه. ما هو دليلك على ذلك يا شيخنا المصنف؟ يقول إذا ذهبنا إلى كتاب التهذيب حديث 239 في الجزء الخامس صفحة 67، موسى بن القاسم عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام، رواية هواي لطيفة، قال جاء رجل يلبي حتى دخل المسجد الحرام وهو يلبي وعليه قميصه، يعني لابس ثوبي الإحرام؟ ما لابس. فوثب إليه أناس من أصحاب أبي حنيفة فقالوا شق قميصك وأخرجه من رجليك، لأن إذا طلع من فوق راح يصير شنو؟
تضليل.
فإن عليك بدنة وعليك الحج من قابل، هواي صعبة، هم خراب قميصة وهم كفارة وهم حج من قابل، لأنه بعد إيش قالوا له؟ وحجك فاسد. فطلع أبو عبد الله عليه السلام فقام على باب المسجد فكبر واستقبل الكعبة فدنا الرجل من أبي عبد الله، هذا اللي لابس قميصه وهو ينتف شعره ويضرب وجهه، لأن كلها راحت، هم قميصه هم بدنه هم حج فاسد وهم يحج من قابل، غير حكم قاسي هذا. فقال له أبو عبد الله عليه السلام اسكن يا عبد الله. فلما كلمه وكان الرجل أعجميا فقال أبو عبد الله عليه السلام ما تقول؟ شنو مشكلتك؟ قال كنت رجلا أعمل بيدي فاجتمعت لي نفقة فجئت أحج لم أسأل أحدا عن شيء، فأتاني هؤلاء جماعة أبو حنيفة بعد أن شرح لهم المشكلة أن أشق قميصي وأنزعه من قبلي رجلي وأن حجي فاسد وأن علي بدنه. فقال له أبو عبد الله عليه السلام متى لبست قميصك؟ أبعدما لبيت أم قبل أن تلبي؟ قال قبل أن ألبي، يعني الظهر طالع من بيته ولابس قميصه وبعدين لبه. قال فأخرجه من رأسك، فإنه ليس عليك بدنه وليس عليك الحج من قابل. شاهدنا هذا أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، واضح بمن جاهل بالحكم. أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، طف بالبيت سبعا وما قال للإمام شق قميصك وطلع من رجليك وما أدري شنو، لا لا، قال له طلع عليكم السلام من رأسك بالوضع الطبيعي يعني. زين، وصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، واسع بين الصفا والمروة، وقصر من شعرك، فإن كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج، واصنع كما يصنع الناس. بعد شنو الشاهد مالتنا؟ الإمام، الإمام قال له وأي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. إذن بناء على هذا الترجيح الذي رجحه المصنف أن رواية محمد ابن مسلم تشير إلى العالم بالحكم والموضوع، وهذا عالم بالموضوع يعلم هذا ماء وهو صائم، لكنه لا يعلم أن من ارتمسه ارتماسه يكون مثلا محرما أو مفسدا، لا يعلم بالحكم، لا يعلم بالحكم وإن كان عالما بالموضوع. شو يقول المصنف؟ هذا هو دليلي، هذا هو دليلي على التفريق ما بين صحيحة محمد ابن مسلم وما بين موثقة إسحاق، فإذا صح لنا أن نجمع ما بين هاتين الروايتين. واضح إلى هنا؟ زين، يقول المصنف إذن الموثقة أساسا لا تصلح، ماذا؟ لا تصلح أن تكون معارضة لصحيحة محمد ابن مسلم. واضح؟ واضح؟ زين، هم نسأل المصنف أنت شنو رأيك بجمعك؟ ليش خوفتنا من البداية وقلت أننا نتمسك بالتعارض المستقر لو لم يمكن تفسير الثانية؟ ها، ليش تردد المصنف؟ المصنف هذا جمع قبل بي، هذا رأي المصنف، قبل بي جمع لو ما قبل بي جمع التعارض ما بين الروايتين. شنو وجه التردد؟
قول العلماء أصحاب الشيء
يعني ما قاطع
موثقة فيه،
موثقة إسحاق بن عمار ما قاطع بأنه كان جاهل بالمشهور. إيه، هو يقول إحنا نروح للتعارض المستقر إذا ما تم جمعي، إذا ما تم جمعي. نقول بين المصنف متردد في جمعه، صح له مصحيح؟ زين، ليش ما تم يا سيدنا النبوي؟ شيخ عادل، سؤال في كتاب المكاسب، عندنا رواية يحرم بيع العذرة وعندنا رواية يجوز بيع العذرة، شلون هناك قال الأنصاري رحمه الله؟ قال البعض شو يقول؟ حمل العذرة واضح، العذرة تنصرف إلى عذرة الإنسان مع وجود روايتين بين أكو تعارض. قال البعض، قال يابا التي دلت على المنع تحمل على عذرة الإنسان، والتي دلت على الجواز تحمل على عذرة باقي الحيوانات، مثلا مأكولة اللحم. إيش قالهم الشيخ الأنصاري؟ قال هذا جمع تبرعي، هذا جمع تبرعي، من نريد نجمع ما بين الروايتين المتعارضتين لابد نروح لعلم الأصول، نجيب القاعدة من علم الأصول ونطبقها بعلم الفقه، مو قضية مزاجية. من نقول قواعد الجمع العرفي، قواعد الجمع العرفي احنا غير أسسناهن في علم الأصول بعدين جبنا طبقناهن هنا، صح لو مصحيح؟ وإلا إذا تصير القضية مزاجية راح نوصل الأحكام مثل الجماعة يقولوا له شق قميصك ونزله من رجليك وحجك باطل وعليك بدنه، لأنه بعلم الأصول هم ما أسسوا هاي القاعدة. الآن نقول هذا الجمع الذي تبناه المصنف بدوا، هذا الجمع جمع تبرعي من المصنف، انه هذا عالم بالحكم الموضوع، هذا عالم بالموضوع دون الحكم. منين جبت هذا الكلام يا شيخنا المصنف؟ هذا الكلام غير كون اكو فد وجه مقبول عند العرف باعتبار جمع عرفي، هذا صار مو تعارض مستقر. من نجي نسأل العرف، يا أيها العرف، في صحيحة محمد بن مسلم عندما حكم الإمام ببطلان الصيام وعليه القضاء وعليه حرمة تكليفية باعتبار أنه عالم بالموضوع والحكم، وفي موثقة إسحاق لا قضاء عليه باعتبار أنه شنو؟ جاهل بالحكم. منين جبت هذا الكلام يا شيخنا المصنف؟ فالمصنف هو ملتفت من البداية بس يريد يعلمنا، يقول هذا الجمع إذا لقينا، ركزوا وياي، إذا وجدنا شواهد إما عرفية وإما شرعية على هكذا جمع نتمسك به، وإذا لم نجد فهذا الجمع شو يكون؟ جمع تبرعي. إذا كان جمعا تبرعيا وين نروح؟ لا للتعارض المستقر. زين، رحنا للتعارض المستقر، زين، نقول مباشرة بالتساقط؟ وإنما نذهب إلى من؟ إلى المرجحات. واضح الكتاب الكريم ما متعرض إلى هذا الحكم الشرعي، قضية الارتماس ومدري شنو. فإذا المرجح الأول وهو موافقة الكتاب ما متوفر بين أيدينا، وين نروح؟ إلى مخالفة العامة. يا رواية مخالفة للعامة، صحيحة محمد بن مسلم لو موثقة إسحاق، نروح إلى كتب العامة نجد أن كتب العامة أشاروا إلمن إلى أن الصائم إذا ارتمس لا يفطر. إذن يا رواية تكون صدرت تقية الموثقة، فإذا رجح من؟ صحيحة محمد ابن مسلم. الفكرة صارت واضحة؟ هسه راح نقرأ ونطلع هذا الكلام اللي حكيناه. يقول: وقد يقال إن التعارض بينهما مستقر وتحمل الثانية على التقية. إذن يا رواية رجحها
محمد ابن مسلم،
صحيحة محمد، يقول: وفيه أن هذا الجمع أو أن التعارض المستقر وجيه وترجيح بناء على مخالفة العامة وجيه، وترجيح الرواية الأولى رواية محمد بن مسلم وجيه، لو لم يمكن تفسير الثانية بما يرفع التعارض بأن يقال ليس المقصود من الارتماس عمدا ارتماس المكلف وهو عالم بحرمة الارتماس. إذن هو عالم بحرمة الارتماس لو جاهل؟ جاهل، واضح، بس هو يعلم بنفسه أنه صائم، ويعلم بنفسه أنه هذا ماء، ويعلم بنفسه أنه يريد يرتمس، وهو عامد بالارتماس وهو قاصد الارتماس بس ما يعرف الحكم. كمل: وهو عمدا ارتماس، وهو عالم ليس المقصود من الارتماس عمدا ارتماس المكلف وهو عالم بحرمة الارتماس وبكونه صائما، وإنما المقصود أنه بالرغم من التفاته إلى كونه صائما ارتمس لجهله بحرمة الارتماس. وأجاب الإمام سلام الله تعالى عليه بنفي القضاء تطبيقا لقانون ماذا؟ أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، اللي هاي الرواية اللي قريناها، واضح؟ إذن وين نروح؟ لا للتعارض المستقر بعد هذا الوجه، تم لو ما تم؟ مو قال ولو لم؟ زين شيخنا النتيجة شنو؟ يقول: والنتيجة من كل هذا باعتبار رجحنا رواية محمد ابن مسلم، والنتيجة من كل هذا الحكم بمفطرية الارتماس لا من جهة ترجيح الصحيحة لمخالفتها للتقية، بعد استقرار التعارض، بل لما ذكره. ما الذي ذكره؟
الوجه الثاني.
شنو الوجه الثاني؟
هذا جمع التبرع بين الروايتين.
لا ما قبل به هذا.
تقية بين
قال ابن عام ترجح رواية ولا
العلم ولا
ها؟ رجعوا للوجوه يا أبو. لا بل لما ذكره. ها شنو ال اي احسنت، اعتمادا على هذا القانون جاهل بالحكم. زين، هذا كله بالنسبة إلى هذه الفتوى. نأتي إلى الفتوى 20. وهي من الفتاوى المهمة، وهي الاحتقان بالمائع. الاحتقان بالمائع. ذهب المشهور إلى الحرمة التكليفية بالاحتقان بالمائع، وخالف ابن الجنيد وقال بأن ترك الاحتقان بالمائع مستحب، بأن الترك ماذا؟ مستحب. فإذا هنا عندما نأتي إلى الأدلة لا تدل على الأحكام الوضعية، وإنما تشير إلى الحرمة التكليفية. فإذا المشهور يقول بأن الذي يحتقن بالمائع بالمائع يحرم عليه فقط، ولكن لا يكون صيامه ماذا؟ باطل. المصنف يقول الأصح أن نقسم بحثنا إلى قسمين. القسم الأول أن نبحث الحرمة التكليفية، والقسم الثاني بعد 5-6 أسطر نبحث ماذا؟ الحكم الوضعي، المفطرية وعدم المفطرية. إذا تلاحظون 5 سطر من الأخير، وهل يحكم بالمفطرية أيضا؟ ليش ما قطعه؟ صح لا مو صحيح؟ قطع بمفطرية الاحتقان بالمائع؟ ليش ما قطعه؟ يتبين أن الأدلة ليست تامة. فإذا هذا يأجل المصنف، يقول لا، باعتبار البحث دقيق خلي نبحث أول مرة الحكم التكليفي، بعد ذلك ماذا نبحث؟ الحكم الو. نأتي إلى الحكم التكليفي. المشهور لمن ذهبه؟ إلى الحرمة التكليفية. ما هو المستند؟ المستند هو صحيحة البزنطي. نقرأ الرواية أخوانا من الكتاب. وأما الاحتقان بالمائع فلا إشكال في حرمته التكليفية، ولم ينسب الخلاف إلا إلى ابن الجنيد. إيش قال ابن الجنيد؟ يستحب تركه لصحيحة ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام: الرجل يحتقن تكون به العلة. خلوا لي خط تحت العلة، يعني شنو؟ مريض في شهر رمضان. فقال الإمام عليه السلام: الصائم لا يجوز له أن يحتقن. لا يجوز بعد بمن ظاهر؟ أحسنت، ظاهر في الحرمة التكليفية لا يجوز. ما قال مثلا عليه كفارة حتى نقول يشير إلى البطلان، ما قال صيام باطل حتى نقول يا يجب عليه القضاء، ما قال هذني. الإمام حكم مباشرة ماذا؟ لا يجوز. ولا يجوز واضح أن الإمام يشير إلى الحرمة، ولا يجوز ظاهر في الحرمة. زين، إذن هذا دليل من؟
مشهور.
هذا دليل المشهور. وهي صحيحة البزندي. هاي الرواية أخوان سندها وردت في كتاب الكافي، السند مهم، في الجزء الرابع صفحة 110. لقيتوها أو كتبتوها؟
نعم.
الحديث الثالث، هذا يكون كتبا شيخ عادل.
نعم.
لاحظ الرواية من قريناها يا شيخ مؤمل، إيش قال المصنف بالمتن؟ لصحيحة أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام. واضح؟ زين، من هو أبو الحسن؟ لا، إذا البزنطي يعني الإمام الرضا عليه السلام. واضح؟ زين، هنا المصنف نقلها مسندة عن الإمام، ولكن عندما نذهب إلى كتاب الكافي، هذا السند اللي ذكرناكم إياه، الجزء الرابع صفحة 110 الحديث الثالث، قال الكليني: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد اللي هو البزنطي أنه سأله عن الرجل، سأله. فإذا الرواية في كتاب الكافي شنو؟ مضمرة. واضح؟ زين، هاي الرواية مذكورة في كتاب الفقيه كذلك في الجزء الثاني صفحة 111 حديث 1869. وسأل أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أبا الحسن الرضا عليه السلام. بعد الجواب عليكم، ليش احنا نقول صاحب الوسائل يدلنا على أصل مصدر الرواية؟ إذن أول مرة وين نروح؟ للوسائل، والوسائل يرشدنا إلى المصدر، بعدين نأخذ الرواية من المصدر، ما نأخذها من الوسائل لنصير لبس بيها القضية. هسا أنتم مو قلتوا الإمام الكاظم؟ صح لهم صحيح؟ بينما الصدوق شو يقول؟ الرضا عليه السلام. فإذا من تأخذ الرواية من مصادرها الأصلية راح ترفع الإشكالات والإيهامات الموجودة اللي موجودة في كتاب الوسائل. ولا على الوضع الطبيعي من تروح الكتاب الوسائل مباشرة عن أبي الحسن، مباشرة أبي الحسن المطلق هو الإمام الكاظم. صح لمو صحيح؟ زين، هنا بالنسبة إلى الفقيه قال: وسأل أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي أبا الحسن الرضا. واضح؟ هنا نسأل، نقول بالنسبة إلى الصدوق بلا ريب قد ذكر مشيخة في نهاية الفقيه، فهل أخذ الصدوق الرواية من كتاب البزنطي وهو في آخر المشيخة ذكر طريقه إلى كتاب البزنطي؟ قال: وما كان فيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي فقد رويته بعدة طرق وطريقه صحيح. فإذا قلنا إذا قلنا وأحرزنا أن الصدوق قد أخذ الرواية من كتاب البزنطي، والبزنطي كما تعلمون لديه كتاب، فهنا الرواية شو تكون؟ تكون صحيحة السند. واضح إلى هنا؟ هاي الرواية كذلك مذكورة في كتاب الاستبصار في الجزء الثاني في صفحة 83 الحديث 256. يقول الشيخ الطوسي: الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام أنه سأله عن الرجل، أنه سأله عن الرجل. زين، شنو سند الرواية في كتاب الاستبصار. سند صحيح، لأن طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد ثلاثة، وواحد من عتم قطعا ذكرنا سابقا أنه سند صحيح، ومن الحسين إلى الإمام ثقات. إذن الرواية في كتاب الاستبصار شو تكون؟
صحيحة.
هذه الرواية كذلك بعينها وردت في كتاب التهذيب في الجزء الرابع صفحة 204 حديث 589 بنفس المتن بنفس السند الموجود في كتاب الاستبصار. واضح إلى هنا؟ زين. صبرا، الآن من نقارن، عندما نقارن ما بين رواية الاستبصار ورواية الكافي، إيش نلتمس؟ مو قلت تكتبوا؟ نلتمس أن ما ذكره الشيخ الطوسي هكذا. إيش قال الشيخ الطوسي البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام؟ أنه سأله عن الرجل، هذا المقطع أنه سأله عن الرجل هو بعينه والموجود في كتاب الكافي. بس الفرق أنه في كتاب الكافي صارت مضمرة، لكنه في كتاب الاستبصار مسندة إلى الإمام عليه السلام. فكرة صارت واضحة؟ إيش نحتاج الآن؟ هنا يجي ذكاءكم في علم الدراية والرجال.
يا هو الأقدم؟ لا، بعد ما عنده.
الشيخ الطوسي أخذها من الكافي.
لا، مو هذا الإشكال.
يحتاج الخبير في الحديث.
لا.
سيدنا الراوي هو اللي فصل.
لا.
الإمام رد الجواب.
الجواب. لابد أن نعود إلى كتاب الكافي. لابد أن نعود إلى كتاب الكافي، ونحن نعلم أن منهج الشيخ الكليني أنه يذهب إلى التعليق، يذهب إلى التعليق، تعليق من ناحية السند وتعليق من ناحية المتن في بعض الأحيان. عندما نراجع الرواية التي قبل هذه الرواية في كتاب الكافي، في كتاب الكافي كانت يا رواية الحديث الثالث، من نرجع للحديث الأول وللحديث الثاني نجده مسندا. واضح؟ من قال سأله، يعني سأل الإمام اللي بالرواية قبلها. قدرت أوضح الفكرة لو أعيد؟ فإذا هي مضمرة لو مسندة؟
مسندة.
واضح؟ هذا الإسناد شلون عرفنا هي مسندة؟ من نقل الشيخ الطوسي. فكرة صارت واضحة؟ من نقل الفقيه أنها مسندة مو مضمرة. وما معقولة الكليني عنده مضمرة ويجي الشيخ الطوسي يقول مسندة، بالعكس المفروض تصير. فكرة صارت واضحة؟ زين. بس مع ذلك بالنسبة إلى الشيخ الكليني لا نقبل بروايتي باعتبار أنه وقع في طريقها سهل ابن زياد. نقرأ هذا المقدار، يقول وهي وإن كانت ضعيفة بسهل في طريق الكليني لكنها صحيحة بأحد الطريقين الآخرين. يا طريقين الآخرين، طريق الشيخ الطوسي وطريق الشيخ الكلي الصدوق. واضح؟ بس مال الصدوق شوية، ها شوية وقفنا، يعني ما قطعنا بطريق الشيخ الصدوق. ليش؟
لعله
لعله ما أخذ الرواية من كتاب البزنطي، لعله مباشرة نسب الرواية إلى منه؟ إلى البزنطي، مو من كتابه. يعني البزنطي هنا راوي لا أنه صاحب كتاب. الفرق واضح؟ ها
سيدنا يعني مردودة بالمقدمة،
مهم نفس الإشكال اللي حكينا احنا. نكون نحرز أن الشيخ الصدوق قد أخذ الرواية من كتابي، هذا كون نحرزه. الشيخ الطوسي التزم في مقدمته أنه أنا عندما أبدأ السند أبدأه بصاحب الكتاب، فمباشرة عند قاعدة إذا ذكر مثلا حسين بن سعيد تروح المشيخة توصل إلى حسين بن سعيد. الفقيه التزم هاي القاعدة؟
ذكر وجميع ما فيه مستخرج الكتب.
إيه بس لقينا بعضها ما شو اسمه؟ صح لو مو صحيح؟ الفكرة صارت واضحة؟ زين. هسات باعتبار مو محل بحثنا ما راح أشير إلى بعض القضايا. زين. إذن هذه الرواية تامة سندا وتامة دلالة. يا رواية رواية البزنطي. من هنا وإن كانت تامة سندا وتامة دلالة مع ذلك أورد عليها أولا وثانيا. أورد عليها أولا وثانيا. أما أولا نقول أن الرواية ماذا قالت؟ الرجل يحتقن، الإمام قال لا يجوز له أن يحتقنه، وهنا الاحتقان بأطلاقه يكون شاملا شاملا للمائع والجامد، للمائع. فإذا يتبين أن الاحتقان بالجامد كذلك يكون ماذا؟ يكون حراما، لأن الرواية ماذا؟ الرواية مطلقة. واضح الكلام إلى هنا؟ ولأجل إثبات اختصاص الرواية بالمائع دون الجامد سنذكر قرينتين على اختصاص الحرمة بالمائع فقط. تسلسل البحث صار واضح لو أعيد؟ عندما نأتي إلى رواية البزنطي نجدها أنها مطلقة من ناحية الحرمة التكليفية بالنسبة للمائع والجامد. الآن المصنف يقول راح أجيب لك قرينتين أثبت لك بها على أو بهما على أن الحرمة التكليفية تكون مختصة بالمائع دون الجامد. القرينة الأولى، القرينة الأولى أننا نتمسك بالانصراف، نتمسك بالانصراف. فعندما نأتي إلى كلمة الاحتقان، الاحتقان طبيعة ولها فردان، فرد جامد وفرد مائع. فهنا نقول الاحتقان ينصرف إلى الفرد دون الفرد الآخر وهو الجامد، فإذا نقول يوجد انصراف. فإذا كلمة الاحتقان لمن تنصرف؟ دون الجامد. ها شيخنا شو رأيك بهذا الانصراف؟
ما هو الدليل على الانصراف؟
ها شيخنا شو رأيك؟ لابد أن نذهب ونرى أن هذا الانصراف إذا كان منشأه كثرة الاستعمال، استعمال لفظ الاحتقان في المائع، فهنا بلا ريب هذا الانصراف يكون كاسرا للإطلاق. أما إذا كان منشأ الانصراف هو كثرة الأفراد الخارجية، أن الفرد الخارجي هو الاحتقان بمن، فهذا الانصراف لا يكون كاسرا للإطلاق. إذن إلى هنا القرينة الأولى تامة أو مو تامة؟ ها؟ مو تامة. إذن إلى هنا كلمة الاحتقان مطلقة أو مطلقة؟ تكون شاملة للمائع ولل. نذهب إلى القرينة الثانية. القرينة الثانية أننا نتمسك بموثقة الحسن بن فضال، نقراها من الكتاب يا أخوان. كتبت إلى أبي الحسن، واضح أبو الحسن من هنا؟ ما تقول في التلطف بالأشياف؟ يستدخله الإنسان وهو صائم، وهو صائم، فكتب لا بأسه. أي يعني معناه شنو؟ يوجد بأس بالمائع. فهنا نقول أنه بالنسبة إلى الجامد في هذه الرواية يجوز الاحتقان، وأما بالنسبة إلى المائع فهذه الرواية تصلح أن تكون مقيدة للإطلاق الموجود في صحيحة البزنطي. إذن هذه الرواية صالحة لمن؟ صالحة للتقييد. وإحنا كما نعلم يا أخوان، مثل ما رواية البزنطي ألم نقل أن الإمام قال لا يجوز، وقلت أن الكلام يكون مختصا، أي فكذلك رواية ابن فضال هم بمن مختصة، هم الإمام قال هنا لا بأس، لا بأس لمن تشير؟ تشير إلى الحكم التكليفي وهو الجواز، لا بأس صريحة في الجواز، والجواز حكم تكليفي مو حكم وضعي. فإذا اثنين هن في مقام بيان الحكم التكليفي، وإذا هذه الرواية تشير إلى جواز الجامد، تشير إلى المنع عن المائع، إذا تصبح أن تكون مقيدة لمن؟ تكون مقيدة للإطلاق. إذن من الناحية الدلالية ما عندنا مشكلة. إلى هنا نقول ماذا؟ تمت بحمد الله تعالى هذه الرواية ماذا؟ والقرينة على تقييد الإطلاق الموجود في صحيحة البزنطي. واضحة الفكرة؟ أول شيء من الناحية الدلالة ما عندنا مشكلة، المشكلة في هذه الرواية شنو؟ مشكلة سندية. هذه الرواية وردت في كتاب الكافي في الجزء الرابع صفحة 110 الحديث السادس، أحمد بن محمد عن علي بن الحسين عن محمد بن الحسين عن أبيه قال كتبت إلى أبي الحسن إلى آخر الرواية. زين، كما تعلمون المراد من التلطف هو كناية عن الاحتقان، واضح هذا. ومن قال الأشياف المصنف يوضح في الهامش يقول التلطف إدخال الشيء في الفرج، والأشياف جمع شيف يعني نوع من الدواء آنذاك. زين، هذا السند. تعالونا للسند يا أخوان، سند الكافي. بدأ بأحمد ابن محمد، أحمد ابن محمد من هو؟ أحمد بن محمد الذي هو شيخ الشيخ الكليني، من هو؟ تردد أمره، يعني عنوان أحمد بن محمد الذي نحتمل أن يكون شيخا للشيخ الكليني، إما هو أحمد بن محمد الكوفي أو ابن عيسى أو العاصمي أو أحمد بن محمد بن أحمد. هاي أربع عناوين يتردد فيها من؟ يعني الآن من ترجع إلى كتاب الطبقات، إلى كتاب الطبقات تجد أن أحمد ابن محمد الذي ينقل محمد ابن يعقوب عنه هاي العناوين الأربعة: أحمد بن محمد الكوفي، أحمد بن محمد ابن عيسى، أحمد بن محمد العاصمي، أحمد بن محمد ابن أحمد. واضح؟ من الدقق في الترجمة بصورة دقيقة تجد أن أحمد بن محمد العاصمي هو نفسه الكوفي، هو نفسه العاصمي، هو نفسه أحمد بن محمد بن أحمد. فإذا هذه العناوين تشير إلى معنون واحد. زين، انتهينا منين؟ من العاصمي وهو ماذا؟ وهو ثقة. زين، نجي إلى علي بن الحسين. من هو علي بن الحسين؟ ها أخوان، علي بن الحسين من هو؟ علي بن الحسين، علي بن الحسين بالمراجعة، وهذا السند طبعا جدا متعب أخوان، بالمراجعة يوجد اختلاف في النسخ، نسخ الكافي، بعضها علي بن الحسين مو واضح، لكن النسخ الأخرى علي بن الحسن، علي بن الحسن. وعندما نرجع إلى علي بن الحسين أو علي بن الحسن نجده مرددا بين التيمي والميثمي والتيملي وعلي بن الحسين بن الحسن الضرير، فإذن هم يوجد ترديد بمن؟ بنفس علي، هل هو علي بن الحسن لو علي بن الحسين، يا علي بن الحسين التيملي الميثمي المدري منه المدري منه. واضح؟ زين، الذي بعده هو محمد بن الحسين، اللي هو يا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الثقة، الثقة. واضح؟ عن أبيه، يعني من هو أبوه؟ محمد بن الحسين، يعني الحسين ابن من يكون؟ يعني أبو الخطاب شو اسمه؟ محمد بن الحسين بن أبي الخطاب. إذن أبو الخطاب شنو اسمه؟ اسمه زيد. فمن يقول محمد بن الحسين عن أبيه، يعني من هو أبوه؟ الحسين بن زيد. سيدنا واضحة؟ زين، تعال روح الحسين ابن زيد ما تلقى له لا ذكر لا كذا لا كذا لا كذا. هاي الفكرة واضحة صارت؟ فإذا طريق الشيخ الكليني شو يكون؟
ضعيف،
يكون ضعيفا. نقرأ عبارة أخوان، قال وهي إذا كانت ضعيفة بطريق الكليني. إذن ثبتنا ضعفها لو ما ثبتنا؟ ثبتنا ضعفها من عدة وجوه. الطريق الآخر مال الشيخ الطوسي يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد.